رقم 54,208. من طريقين عن أيوب ابن عتبة، عن أيوب ابن عتبة. نحن سنبين الطريق الأولى ثم الطريق الثانية، سنبين لماذا لم نتعرض لها. نقول الطريق الأولى، قال حدثنا، يعني طبعا قال حدثنا عمر ابن حفص السدوسي، قال حدثنا عاصم ابن علي. من تعمق في الحديث وفي مصطلح الحديث يجد لذة رواية الحديث بالرجال، يجد أنه يتلذذ إذا جاء الحديث بالسند، واضح؟ لأنه يريد أن يعرف هذا الإسناد ماذا فيه. هكذا طريقة المحدث، أما إذا جاء بالمتن لا يكون عنده كالذي جاء بماذا؟ بالسند. وهذه طريقة المحدثين رحمهم الله. قلنا قال حدثنا عمرو ابن حفص السدوسي، قال حدثنا عاصم ابن علي. الطريق الثانية، ها؟ ايش؟ مين؟ لا، عمر بن حفص. حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم بن علي. الطريق الثانية، قال حدثنا سعيد ابن محمد ابن المغيرة البصري، قال حدثنا سعيد ابن سليمان. إذن رواه الطبراني من طريقين عن أيوب، الطريق الأولى توصل إلى أيوب والطريق الثانية توصل إلى أيوب. إذن كل هذه الطرق تنتهي إلى من؟ إلى أيوب. نقول طبعا وصلنا إلى أين؟ حدثنا سعيد بن سليمان، ثم هنا نقول قال حدثنا، أو كلاهما قال حدثنا أيوب ابن عتبة، قال حدثنا قيس ابن طلق عن أبيه فذكره، يعني ذكر هذا الحديث. وهنا تنبيه، ضعوا بين قوسين تنبيه، النسخة التي معنا فيها قيس ابن طارق وهو خطأ، يعني بدل قيس ابن طلق. الرواية جاءت قيس ابن من؟ ابن طارق، وهي خطأ. نشرع الآن في بيان الرجال، فنقول عمر ابن حفص هذا أول رجل روى عنه، طبعا ليس كذلك. عمر ابن حفص، هي هذه الكلمة أنا تعبتني، تعرف لماذا؟ عمر بن حفص، ثم ذهبت أبحث عن عمر بن حفص ولم أجده بعد جهد، ثم وجدت بأنه عمر وليس عمر، وأوقف أتعبتنا وأخذت من الوقت، واضح؟ لهذا مستقر لذهني عمر بسبب البحث، واضح؟ عمر بن حفص، قال الخطيب في تاريخه في المجلد 11 في 216 ثقة، وقلت ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات في المجلد 8 في 47 و400. وعاصم ابن علي قال عنه في التقريب رقم، قال عنه في التقريب برقم 78,300، 78,300. صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم. قلت ووثقه الذهبي، ووثقه الذهبي في تذكرة الحفاظ، وثقه الذهبي في تذكرة الحفاظ في المجلد الأول في 97,300. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الرجل الذي بعده، من هو؟ أيوب. وأيوب ابن عتبة، هذا الذي تلتقي فيه الطريقة، واضح؟ نقول وأيوب ابن عتبة قال عنه في التقريب رقم 20 و600 ضعيف. إذن هل هناك فائدة من بحث الطريقة الثانية؟ ليست هناك فائدة حتى نبحث في الطريقة الثانية، لأن هذه الطريقة في النهاية تلتقي في من؟ في أيوب، وإذا كانت تلتقي في أيوب فالحديث إسناده ضعيف، ولذلك لن نتعرض أو لم نتعرض للطريق الأخرى الموصلة إليه، لأن مدار هذين الطريقين عليه، واضح؟ لأن مدار هذين الطريقين عليه، فإسناد هذا الحديث ماذا يكون؟ فإسناده ضعيف، إلا أنه يتقوى بما مضى، واضح؟ إلا أنه يتقوى بما مضى، يعني الإسناد ضعيف لكن الحديث المتن ثابت بماذا؟ بالذي قبله، أنه لا يختلف عنه في بناء المسجد وفي خلق الطين. نعم.
ورواه ابن حبان في صحيحه لفظه، فقلت يا رسول الله أنقل كما يقولون؟ فقال لا، ولكن كنت مقيم أنت عن به.
نعم، رواه ابن حبان في صحيحه برقم 22 و100 و1000. قال أخبرنا من؟ قال ابن حبان. قال أخبرنا الفضل ابن، قال أخبرنا الفضل ابن الحباب، قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال حدثنا ملازم ابن عمرو، قال حدثنا جدي عبد الله ابن بدر عن قيس بن طلق فذكره، عن قيس بن طلق فذكره، وهذا الحديث إسناده حسن، وهذا الحديث إسناده حسن، رجاله قد ذكروا في السند الأول، رجاله قد ذكروا في السند الأول، مروا معنا عند الطبراني كما سبق في السند الأول الذي تم تحقيقه، إلا الفضل ابن الحباب ذكره ابن حجر في لسان الميزان رقم 41 و400 و1000 في المجلد الرابع في 38 و400، وقال عنه ثقة، قال عنه بأنه ماذا؟ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات في المجلد التاسع في صاد 8. إذن بهذا نخلص بأن هذا الحديث ثابت، هذا الحديث حديث طلق ثابت في خلط هذا الطين، في خلط هذا الطين، وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار بالصناع إلى هذا الحديث، إلى حديث من؟ إلى حديث طلق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهؤلاء الصناع وصنعوا وبنوا المسجد، ومنهم طلق، فإنه قام بخلط ماذا؟ بخلط هذا الطين. كم بقي من الوقت؟ اقرأ الذي بقي.
قوله حدثنا عبيد وابن ابي حاتم، قوله الى الله، تقدم ذكرها في باب الصحابه على المنبر والسطوح.
نعم، تقدم ذكر هذه المراه على المنبر والسطوح. نعم. والتنبيه كذلك بيناه على غلط من سماها من؟ علاته.
وكذا التنبيه على اسم الامام، وساق المسجد ما انتصر، وساق الامام من بيوت هذا الاسناد، وسنذكر فوائده في كتاب الجمعه ان شاء الله تعالى.
سياتي ذكر فوائد هذا الحديث في كتاب الجمعه ان شاء الله. بهذا القدر كفايه، والله اعلم، ومن كان لديه سؤال فليسال سواء كان من الرجال او من النساء. لديه سؤال؟ درس فاضح يعني. الحمد لله. نسيته. هاي خرجوا بعد قتل عمار من الخوارج، واضح أن نواصف هم الخوارج. نعم، هم الذين نصبوا العداء لعلي وخرجوا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نبحث مع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وما زال البحث في المساجد. نقرأ الباب مع الحديث الذي وقفنا عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالتجار والصناع في أعوان المنبر والمسجد.
نعم، هذا الباب بوبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو باب عظيم، باب الاستعانة بالنجار. وبينا لكم جمع نجار، واضح، والصناع في أعواد المنبر والمسجد. فهذا الباب أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بأنه يجوز للإنسان أن يستعين بالآخرين في بناء المسجد، يجوز للإنسان أن يستعين بالآخرين في بناء المسجد، وكذلك ما سيأتي تفصيله عند الإمام ابن حجر رحمه الله. قال تحت هذا الحديث الأول،
قال حدثنا قتيبة
ابن سعيد. نعم.
قال حدثنا عن عبد عن أبي حازم عن سعيد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلام النجار يعمل أعوابا تجلس عليه.
نعم، الشاهد منه: مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. هذا هو الشاهد من الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تأمر النجار، إذن استعان صلى الله عليه وسلم في المنبر، أي في بناء وصنع المنبر، واضح. فدل هذا على جواز الاستعانة، وإن كان الدليل هنا أخف، ولكن إذا دل هذا الدليل على جواز الاستعانة بالمنبر فكذلك يجوز بالمسجد. فلهذا قال البخاري بعد ذلك. نعم، اقرأ كلام الإمام البخاري.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أسأل لك شيئا تخرج عليه؟ فإنني غلام النجار. قال: إن شئت فعملت المنبر.
نعم، قال: إن شئت، واضح، فعملت المنبر. شوف هنا، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل، هذه حكاية من الراوي أو مقول الراوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ انتبه، في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المرأة، في الحديث الثاني المرأة هي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. سيبين الحافظ ما وجه الجمع. نعم.
قوله: حدثنا خلاد هو ابن يحيى وأيضا بوزن ينفعك وهو الحبشي مولى بني مخزوم. قوله: أن امرأة هي التي ذكرت في حديث سهل،
يعني في حديث سهل الذي تقدم، لأن حديث الماضي حديث سهل ابن سعد الساعدي، وهذا الحديث حديث من؟ حديث جابر ابن عبد الله. قال: فهذه المرأة هي تلك المرأة. ولكن انتبهوا الآن إلى لفظ الحديث الأول وإلى لفظ الحديث الثاني. قال:
فأخير ظهر سيارة حديث جابر وقال بسيارة حديث
نعم. قال فإن قيل، وقد قيل، ظاهر حديث جابر أو سياق حديث جابر يخالف ماذا؟ ظاهر سياق سهل، يعني ظاهر سياق حديث سهل. ما هي المخالفة؟ قال لأن في هذا في حديث من؟ في حديث جابر، ألا نجعل لك شيئا؟ عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، أليس كذلك؟ أو عرضت عليه الصنع. أما في الحديث الأول في حديث سهل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب منها أن تأمر غلامه، أليس كذلك؟ فما وجه الجمع، أو كيف الجمع بين هذه الرواية والرواية الأولى؟ قال
وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها لكم ذلك.
أجاب ابن بطال في المجلد الثاني شرح على البخاري، في المجلد الثاني في صاد 100. انظروا الآن إلى كلام ابن بطال، ما هو الجمع؟ قال الجمع هو
أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال مستمرة بذلك.
نعم، قال ابن بطال باحتمال، يعني أجاب بأن هذا فيه احتمال. ما هو الاحتمال؟ قال يحتمل أن تكون هذه المرأة ابتدأت بالسؤال، ابتدأت بالسؤال في من؟ لمن؟ ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، يعني المرأة هي التي تبرعت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تصنع له شيئا. من الذي ابتدأ؟ المرأة، أليس كذلك؟ انظروا الآن، فلما حصل لها القبول، يعني لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العرض. إذن حديث سهل فيه العرض هو المتقدم، على كلام بطال حديث جابر هو المتقدم لأن فيه العرض. المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تصنع له المنبر. قال أمكن أن يبطئ الغلام بعمله، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغلام قد أبطأ بماذا؟ بعمله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، طلب منها ماذا؟ أن تستنجز، يعني تنهي وتستعجل إنهاء ماذا؟ المنبر، لأنها علم منها أنها ستقبل منه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذه السرعة. لماذا؟ لأنها هي التي عرضت عليه. ألا ترى لو أن رجل جاء لك وقال لك أعرض عليك هذا الأمر، أنا أريد أن أخدمك، قال لك أعرض عليك هذا الأمر، تقول له قبلت، ما في إشكال، تريد أن تخدم، أنا قبلت هذه الخدمة، ثم تأخر عليك شيء قليل فقلت يا فلان تأخرت علينا أو أسرع، هل سيغضب؟ لا، بالعكس سيفرح. لماذا؟ لأنه هو الذي طلب منك هذا وهو الذي عرض عليك هذا، فأنت قبلت، فأنت تعلم أنك لو أرسلت إليه سيزداد فرحا ولن يزداد غضب، أليس كذلك؟ إذن إذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه المنبر والشيء وهو المنبر صناعة، النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الغلام فأرسل إليها قال مري غلامك فليصنع، ما دام أنت طلبتي فليصنع، فليستعجل بماذا؟ بصناعة هذا المنبر. قال ولا تعارض بين الأول والثاني. وضح لكم كلام ابن بطال؟ نعم.
قال ويمكن
أن نعم، قال ولا، وهناك احتمال آخر وهو يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى المرأة لم يرسل للاستعجال، إنما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى المرأة حتى يقول لها اصنعي منبر من ثلاث درجات وصفته كذا، أليس كذلك؟ فكأن الإرسال الثاني كان لبيان صفة المنبر وليس للاستعجال، يعني حديث جابر هي طلبت منه، حديث سهل هو طلب منها صلى الله عليه وسلم الصفة، أرأيت لو أنه عرض عليك رجل بأنه سيصنع لك كذا وكذا فقبلت، ثم بعد ذلك أرسلت إليه وقلت له أنا أريد أن تصنع لي كذا وكذا وكذا، هل هذا فيه محظور؟ أبدا. أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
قال ويمكن إحسان إلينا ليعرفها بصفة ما يسمعه الغلام من الأعواد ثم ذلك منبر.
نعم، يعني الصناعة التي نريدها أن تكون منبر، عرفتم؟ الصناعة التي نريدها أن تكون منبر لا غير. يعني أرسل إليها في المرة الثانية صلى الله عليه وسلم ليبين لها ما هي الصناعة التي يريدها، بين بأن الصناعة هي المنبر، فلا تعارض بين هذا وذاك. قال
قلت
برقم 84 برقم 84 وخمسمائة وثلاثة آلاف عند الإمام البخاري. نعم.
قلت فتخذ المصنف في علامات النبوة من هذا الوجه لكم، ألا أجعل لك منبرا؟ فلعل التعريف حرب صفة للمنبر بالمخصوصة.
نعم، يعني سيرد علينا إشكال على الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن بطال. ماذا قالت له المرأة في حديث جابر؟ ألا أجعل لك منبرا؟ انتبه، ألا أجعل لك منبرا؟ وابن بطال يقول أرسل إليها في المرة الثانية لتصنع له ماذا؟ منبر. إذن الاحتمال الثاني سقط، لم يسقط إذا وجهنا توجيه آخر على هذه الرواية، قد يسقط، لكن الحافظ أنقذه. بماذا؟ قال فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة. صحيح، في المرة الثانية كما قال ابن بطال أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة لتخبر الغلام أن يصنع منبر، وهي قد طلبت منه صناعة المنبر، لكن الإرسال الثاني كان لبيان صفة منبر مخصوص، شكله كذا ويصنع من خشب كذا ويكون على هيئة كذا. قال فبهذا لا إشكال، وكلام الحافظ أو كلام ابن بطال ما زال مستقيم. وضح لكم؟ يعني إذا حملناه ليس على طلب صناعة منبر على العموم، لا على الإطلاق، بل على صناعة منبر مخصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد صفة وهيئة مخصوصة، أما هي طلبت منه في الرواية جابر أن تصنع له منبر فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إليها حتى يعلمها ما هو هذا المنبر، بأي صفة يكون، واضح؟ بأي صفة يكون، فأرسل لإعلامها. إلى هنا واضح؟ نعم.
أو يحتمل أنه لما قبض إليها الأمر بقوله إنها تشكي كان ذلك سبب الكفر.
نعم، انتبه الآن، يقول أو يحتمل أنه لما فوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إليها الأمر بقوله إن شئت، ماذا قالت هنا؟ يا رسول الله ألا أجعل لك، حديث جابر، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فقال فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، يعني إن شئت فعلت. بعد ذلك قال الراوي فعملت له المنبر. هنا قال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت، فماذا حصل منها؟ لما سمعت إن شئت قالت إذا النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه غير مستعجل، فقالت نفعله على راحتنا وعلى هوننا، أليس كذلك؟ فاستبطأت. لماذا؟ كانت هذه الكلمة إن شئت سبب في ماذا؟ في استبطائها. لماذا؟ لأنها فهمت إن شئت يعني الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر، يكون المهم بعد فترة جاهز. قال لا أن الغلام شرع في صناعة المنبر وتأخر. لا، إذن التأخر كان من من؟ أو التأخير كان من من؟ من المرأة. من من؟ من المرأة، لأن المرأة ما أمرت الغلام، قالت ما دام قال إن شئت أنا أمره إن شاء الله بعد فترة، فالغلام لم يشرع أصلا في بناء المنبر ولا يعلم بذلك. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها استبطأت وهي عرضت عليه أرسل إليها قال إذن مري غلامك، نحن قلنا لك إن شئت وهذه الكلمة أخرت، الآن مري غلامك فليصنع. وضح لكم؟ قال
ولا
أنه جهل الصفة، يعني الغلام لم يجهل الصفة ولا حتى المرأة، ولكن الإشكال إنما ورد في كلمة إن شئت فتأخرت ثم أرسل إليها أن تصنع المنبر. نعم.
وهذا أوجه في نظري.
نعم، قال وهذا أوجه الأوجه في نظري. لماذا؟ لأنه في رواية سهل
بعث صلى الله عليه وسلم إلى المرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أجلس عليهم. واضح؟ ولو كان على صفة وهيئة لبين أو بينت في هذه الرواية، فلما لم تبين علمنا أن هذا الوجه أقوى، وإن كانت الأوجه الأخرى أيضا لها وجه. واضح؟ نعم.
قوله أنا أجعل لك،
لك
قوله أنا أجعل لك، أضافت الجعل إلى نفسها مجالا.
نعم، ألا أجعل لك، أضافت الجعل إلى نفسها مجازا، والأولى أن لا يقال مجاز. لماذا؟ أضافت الجعل يعني جعل ماذا؟ الصناعة، أضافتها إلى نفسها. بنى الأمير قصرا، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ هل الأمير هو الذي أتى بالمعدات ثم جلس يضع لبنة فوق لبنة ويضع المواد ويبني؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الذي يتبادر إلى الذهن أنه أمر ببناء القصر، إذن هذا حقيقة وليس بمجاز. واضح؟ لأن المجاز هو ما يتبادر غيره. واضح؟ ما يتبادر غيره لولا القرينة، لولا أن قرينة هناك دلت على أنه لا يراد هذا لا صرنا إلى المجاز على قول من يقول بالمجاز، وإلا هنا لا يحتاج هذا المجاز لأنها أمرت غلامها. نعم.
قوله فإن لي غلاما نجارا في رواية تشبهني فإن لي غلاما نجارا، وقد اقتصر المؤلف على هذا أيضا، ويأتي بتمامه في علامات النبوة، وفي الحديث قبول البدل إذا كان بغير سؤال.
وضح لكم رواية الكشمهني في ماذا اختلفت؟ فإن لي غلاما نجارا، فإن لي غلام نجار. واضح؟ هناك غلاما نجارا وهنا غلام نجار، أظن أن الإعراب واضح. ألا أجعل لك منبرا تجلس عليه؟ من الذي سيصنع المنبر؟ المرأة أم الغلام؟ هذا البحث. واضح؟ يعني أضافته إلى نفسها كأنها هي التي ستصنع بيدها، لكن هذا على سبيل المجاز قال، وبينت لكم هذه المسألة. نعم.
وفي الحديث قبول البدل إذا كان بغير سؤال، واستنجاد الوعد من يعلم الإجابة، والتقرب إلى أن المنطق عمل
عليه. نعم، أعد عندك. وفي الحديث،
وفي الحديث قبول البدل إذا كان بغير سؤال.
نعم، قال وفي الحديث قبول البدل إذا كان لغير سؤال. ما معنى هذا؟ إذا بذل لك إنسان أمرا، إذا بذل لك إنسان أمرا ما وأهداه إليك، فإنك إذا لم تسأل تقبل، كما فعلت هذه المرأة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عرضت عليه وقبل، قال بغير سؤال. نعم.
واستنجاد الوعد ممن يعلم الإجابة.
نعم، واستنجاد الوعد ممن يعلم منه الإجابة، يعني رجل قال لك سأفعل لك كذا، فتقول له بعد فترة يا فلان تأخرت عليه. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الإنسان لن يقع في نفسه شيء. لماذا؟ لأنه هو الذي طلب وأهدى وعرض عليك ذلك، إذن تعلم بأنه سيقبل كل ما يصدر منك في شأن تلك المسألة، لأنه هو بادر إليك حبا فيك، فما دام بادر إليك حبا فيك فلا شك أنه سيفرح إذا طلبت منه ما أعطاه إياك.
والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير.
نعم، قال والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، يعني يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة أهل الخير وأهل الصلاح ومن يظن فيهم الصلاح. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يتقرب إلى الله تعالى بخدمة أولئك لا شك أنه يجد فضل وخير عظيم من الله تعالى.
وسيأتي بقية فوائده علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا، يعني ما له من الفضل وما هو الفضل الذي سيحصل عليه. عرفتم؟ هناك بين مسألة البناء، وبين باب بنيان المسجد بأنه يبنى من كذا، ويحرم أن يبنى فيه كذا وكذا، وأن يوضع فيه كذا وكذا، ثم بين باب التعاون في البناء من أنه يستحب أن يتعاون الناس في بناء المسجد، ثم دخل بعد ذلك بالاستعانة بالنجار والصناع حتى يبنى هذا المسجد. بعد ذلك بين فضل هذا البناء، كأنه يقول بعد أن بينت لك التعاون وبينت لك كيفية البناء وبينت لك أنه يجوز لك أن تستعين بالناس على بناء المسجد، أبين لك ما هو الفضل الذي لهذا الفاعل، ما هو الفضل العظيم الذي يقوم بهذا الفعل وهو البناء، سواء كان الذي يتحرك ويباشر العمل أو من يقوم بدفع المال لبناء هذا العمل، الأول أو الثاني، واضح؟ فبوب هذا الباب حتى يبين لك بأن فضل بناء المساجد فضل عظيم جدا. قال
حدثنا
يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب، من هو؟ عبد الله ابن وهب.
أخبرني
عمر ابن الحارث
أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس في حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
باب من بنى مسجدا، يعني ما هو الفضل الذي يحصل عليه، فضل عظيم واضح، بنى الله له مثله في الجنة، وإذا بنى الله لك بيتا في الجنة فكان هذا سبب لدخولك الجنة، لأنه لا فائدة من رجل يبني دار في مكان وهي ليست له، أليس كذلك؟ فإذا أعطاك الله تعالى هذا الفضل هذا حري ودليل على أنك إن شاء الله ستدخل الجنة، ولكن باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لا يبني ثم يرتد، نسأل الله العفو والعافية، لا ما ينفع، واضح؟ كما سيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
قوله أخبرني عنه هو ابن الحارث، وبكير التصغير هو ابن عبد الله بن أشد، وعبيد الله هو ابن الأسود، وفي هذا الأسناد ثلاثة من التابعين في نسب.
أعد، وعبيد؟
وعبيد الله هو ابن
الأسود. ليش رققت؟
وعبيد الله هو ابن الأسود، وفي هذا الأسناد ثلاثة من التابعين في نسب.
انتبه، هنا ثلاثة من التابعين كلهم في نسب، وانظروا الآن إلى النكتة التي ستأتي وإلى هذا الإسناد العجيب، ماذا فيه؟ قال
بكير وعاصم وعبيد الله،
انتبه، بكير ثم يأتي بعده، لأن بكير سمع من من؟ عاصم وعبيد، واضح؟ عبيد وعبيد الله، انتبه. قال وثلاثة من أوله مصريون، ثلاثة من أوله مصريون، من هم؟ يحيى وبن وهب وعمر، ثلاثة مصريون في الإسناد الأول، وثلاثة من آخره مدنيون، من هم؟ عاصم وعبيد الله وعثمان، هؤلاء من المدينة وأولئك مصريون. انظروا الآن الذي هو في الوسط، من هو؟ بكير. قال
سكن مصر وهو بكير
مدني وسكن مصر، إذن الذي في الوسط بين من؟ بين المصريين وبين المدنيين، وهو أصلا من المدنيين وسكن مصر، اتضحكم الإسناد؟ فهذه فائدة ونكتة جميلة جدا في هذا الإسناد، أن الذي وقع في الوسط ثلاثة في أول السند كما قال، ماذا؟ كما قال ثلاثة من أوله مصريون وثلاثة من آخره مدنيون، والذي في الوسط هو من المدينة وسكن مصر. إذن وافق من كان في أول السند ووافق من كان في آخر السند، فكأنه ربط بينهم. واضح؟ قال
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني.
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني. انتبه. قال قوله عند قول الناس فيه، هذا الراوي قال لما قال عبيد الله الخولاني إنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه. ما معنى هذا الكلام عند قول الناس فيه؟ يعني الناس لما تكلموا بماذا؟ في عثمان رضي الله عنه في المسجد، وسيأتي بيان ذلك كما سيأتي الآن عند مسلم. قال برقم 25، هذا رقم الكتاب، واضح؟ رقم الحديث تحت الكتاب 25، رقم الحديث الأصلي 33 و500. قال وقع بيان ذلك، يعني وقع تفسير عند قوله عند قول الناس فيه. ماذا قال الناس فيه؟ وما هو الكلام الذي حصل في عثمان رضي الله عنه؟ قال محمود بن لبيد، وهو من صغار الصحابة، على اختلاف بين المحدثين، وإن كان الصواب لأنه من الصحابة وهو من صغار الصحابة كما روى ذلك الحديث الصحيح الذي يستدل به المحدثون في التحمل وفي الرواية. قال مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي مج وأنا ابن 6 أو 7 سنين، واضح؟ أو كما قال، فهذا يدل على أنه صحابي، أو لا يمج في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، بل يمج في وجهه وهو صحابي. نعم. قال لما أراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه بناء المسجد كره الناس. إذن عند قول الناس فيه، ما هو قول الناس فيه؟ يعني لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته، يعني على هيئته التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ووسع في ذلك أبو بكر ثم عمر على التفصيل الذي مضى. إذن هذا الذي أنكر الناس عليه، هل هذا هو الذي أنكر عليه؟ لا، سيأتي بيان ذلك، أن الإنكار كان فيما مضى من مسألة بعض النقوش، تذكروا لما بينا لكم بأن عثمان وقع في ماذا رضي الله عنه؟ في بعض النقوش للأعمدة، هذا الذي أنكر عليه الناس. قال
أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني البناء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب حين بنى، أي حين أراد أن يبني،
عند قول الناس فيه حين بنى المسجد. ما الذي يتبادر لك؟ أنه حين بنى، يعني بعد أن انتهى من بناء المسجد تكلم الناس فيه فقالوا فعلت وفعلت، أليس كذلك؟ هذا الذي يتبادر من قوله حين بنى المسجد، لأن بنى يبني، بنى ماذا فعل؟ ماضي. فقال فظهر بهذا القول، يعني رواية مسلم، بأن قوله في حديث الباب حين بنى أي حين أراد أن يبني المسجد، حين أراد أن يباشر هذا العمل أنكر الناس عليه، واضح؟ وليس بعد الانتهاء. قال في المجلد الثاني في 49 و300، هذا هو الذي نشير إليه، كلام البغوي الذي سيأتي. ما أنكروا مجرد التوسعة، لأن أبا بكر وسع وعمر كذلك، لكن الإشكال وقع في ما سيأتي ذكره من كلام من؟ الإمام البغوي في شرح السنة. قال
وقال البغوي في شرح السنة لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناء بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيع، انتهى.
نعم، ماذا قال البغوي؟ قال لعل
روح له بيدور راسه ما يستطيع يمشي.
قال لعل الذي كره الصحابة من عثمان ماذا؟ بناؤه بالحجارة المنقوشة. كرهوا ماذا؟ بناء عثمان الحجارة المنقوشة، وهذا هو الحق، ولم يكرهوا ماذا؟ التوسعة. قال لا مجرد توسيعي، يعني لا مجرد توسيع ماذا؟ المسجد. وكلام البغوي لا شك أنه واضح. لماذا؟ لأن أبا بكر وسع في المسجد، هل أنكروا عليه؟ عمر. إنما حصل الإشكال بماذا؟ في النقوش. قال نعم لم يبني، بعد أن بينا لكم كلام البغوي بأن الصحابة أنكروا عليه النقوش، وهذا الذي هو يتبادر إلى الذهن من فعل الصحابة، لا مجرد التوسعة. قال ولم يبني عثمان المسجد إنشاء. ما معنى إنشاء؟ ابتداء. عمر ما بنى، عثمان ما بنى المسجد ابتداء، إنما قال وسعه. إذن عثمان ما بنى المسجد إنشاء بمعنى أنه هدمه بأكمله ثم بدأ يبني، لا، قالوا إنما عمر ماذا، عثمان ماذا فعل؟ قال إنما وسعه وشيده، وسع وشيد المسجد. إذن ما بدأ ببنائه إنشاء، وإنما وسع وشيد، والفرق واضح. ولهذا أنكروا عليه النقوش لأنه ما هدم أصلا. نعم.
وإنما وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد.
مر هناك معنا البحث. نعم. هذه مسألة فقهية. لو جاءك رجل قال لك في المكان الفلاني مسجد قديم والناس يصلون فيه، لو أعدت تشييد هذا المسجد وتوسعة هذا المسجد، هل يطلق عليك بأنك بنيت؟ قال يطلق عليك بأنك بنيت. لماذا؟ حين بنى المسجد، وهل عثمان بنى؟ عثمان إنما وسع، إنما شيد. فلو سألك سأل هل لي من الأجر كأنني بنيت؟ تقول له على هذا نعم، لأن عثمان استدل على التوسعة بحديث ماذا؟ من بنى لله مسجدا، أليس كذلك؟ وهل عثمان بنى مسجد جديد حتى يستدل بهذا الحديث؟ أبدا. عثمان إنما شيد ووسع، فسمى التوسعة والتشييد ماذا؟ بناء. فلو قال لك قائل أريد أن أرمم هذا المسجد وأن أعمل صيانة لهذا المسجد، هل تدخل في حكمه؟ على هذا نعم. وضح لكم؟ على هذا تدخل في هذا الحديث، وفضل الله تعالى واسع، لأن عثمان إنما استدل بذلك. قال هذا إذا قلنا ما جاء هنا، وهو فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد، كما يطلق في حق من أنشأ. ما معنى من أنشأ؟ يعني من بنى مسجد جديد أنشأه، هذا له الأجر واضح كما هو في الحديث. لكن هل يدخل فيه من شيد ومن قام بتوسعة هذا المسجد؟ على حديث عثمان وعلى فعله يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، لأن عثمان لم يفعل إلا ماذا؟ التشييد والتوسعة، واستدل بهذا الحديث. قال إلى هنا واضح الكلام، لأننا سننتقل إلى نقطة أخرى. أو نعم، أو لا يدخل فيه من قام بتشييد المسجد، إنما يدخل فيه من قام بتوسعة المسجد. فرق واضح. الذي يعمل صيانة للمسجد مثلا لا يدخل في هذا الحديث لأنه ما بنى أصلا، وعثمان إنما زاد، فهذه الزيادة هي في حقيقتها بناء، فهو من باب إطلاق الكل. ما هو الكل؟ المسجد. وإرادة البعض أو إطلاق الكل على البعض، ما هو البعض؟ هو جزء المسجد. هل عثمان رضي الله عنه أنشأ مسجد؟ لا، عثمان إنما وسع. فهذه التوسعة تحتاج بناء، فهذا البناء هو الذي يحصل عليه أجر، وإن كان قليل فإن له أجر بناء المسجد، وإن كان أصل المسجد موجود فهو قام بتوسعة المسجد فله الأجر، أما إن قام بالتشييد فقط فليس له الأجر. وضح لكم الفرق؟ إذن إن قلنا بأن المراد أنه شيد فقط فيدخل، وإن قلنا بأن عثمان رضي الله عنه إنما قال هذا لأنه يريد التوسعة واستدل بالحديث لأنه بنى في الحقيقة، وهذا هو الظاهر لأنه قد وسع، وسع فله ماذا؟ أجر البناء. إذن يطلق على من قام بتوسعة المسجد، أما من قام بصيانة المسجد فله أجر عظيم، وإن كان لا يدخل في حديث من بنى لله مسجدا لأنه لم يقم في الحقيقة بأي بناء. إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ نعم. هذا الأظهر، لأنه يأتي في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة، والبناء مقابل بناء. واضح؟ نعم. وسيؤيد هذا بما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث، كما سيأتي إن شاء الله حتى لو كان كمفحص قطاه، حتى لو كان صف، هذا سيأتي بيان. نعم. وإن كان الأول يعني فيه وجهة، ولكن فعل عثمان التوسعة فيدل على أنه قام أصلا بتوسعة، وظهر الحديث لا شك أنه على المراد التالي، والله أعلم. نعم.
قوله مسجد الرسول كذلك أكثر، ولمن أمر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مسجد الرسول كذلك أكثر الرسول، وقال هذه استغراق أو للعهد؟ استغراق ولا للعهد؟ لا شك أنها للعهد، لا شك. من قال الاستغراق يشمل جميع الأنبياء والرسل، يشمل جميع الرسل، المراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد الرسول هو الذي قام به من؟ عثمان، وليس مسجد الرسل الذين مضوا. إذن أل هنا عهدية، أي الرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وللحموي وللكشمهاني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمدينة. وضح لكم؟ قال نعم إنكم أكثرتم، حذف المفعول أو حذف المفعول لماذا؟ للعلم به. ما هو المحذوف هذا؟ ما هو المفعول؟ قال يعني إنكم أكثرتم الكلام والإنكار علي، ولو علمتم ما أعلم لما أنكرتم. ما معك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، إلى آخر الحديث. قال أنتم تنكرون وما تعلمون أنني أريد أن أدرك هذا الفضل العظيم، عرفتم؟ وإن كان كانت هذه النقوش لا شك أنه لم يصف فيها رضي الله عنه، ولهذا أنكر عليه الصحابة، لأن في المسألة نصوص مرفوعة كما مرت معه، عرفتم؟ ولهذا الصحابة أنكروا عليه رضي الله عنه، ولكل مجتهد نصيب، أي من الأجر، فهو مجتهد رضي الله عنه وله ذلك.